فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
يعني هذا التبويب، تبويبان، تبويب للنووي بهذا التبويب الأول والتبويب الثاني أيضا للإمام النووي، كأنه يقول إن المصنف سيأتيك بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لك خطر اللسان، ولا نجاة للمرء إلا بحفظ اللسان. نعم. قتيبة بن سعيد هو الثقة السبت الحافظ النبيل، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وقلنا أن من الطرائف أنه ليس أحد له اسم قتيبة إلا قتيبة هذا الذي هو شيخ للكتب الستة، روى له الجماعة. ابن مضر وهو أبو محمد المصري ثقة ثبت نبيل أيضا فاضل، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. هو يزيد بن عبد الله أبو عبد الله المدني ابن الهاد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال علماؤنا كان مكثرا جدا للحديث. عن محمد بن إبراهيم بن دينار المدني من الثقات، روى له الجماعة. أبو محمد التيمي وهو أيضا من الثقات، قال علماؤنا كان من النبلاء الفضلاء، روى له الجماعة. وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. زكريا النيسابوري ومر علينا كثيرا، وهو من الشيوخ الذين أكثر عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. أيضا من المشايخ الذين أكثر عنه الإمام مسلم صاحب التصنيف صاحب المصنف، روى له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. من الثقات مر علينا كثيرا أيضا، يروي كثيرا عن أبيه، روى له الجماعة. وابن راهوي قرين الإمام أحمد وشيخ الإمام البخاري ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. محمد بن العلاء أبو كريب، محمد بن العلاء من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يفرق لك بين أخبارنا وبين حدثنا، ومن الذي قال أخبارنا ومن الذي قال حدثنا. نعم. محمد بن خازم الضرير وهو من أوثق الناس في الإمام الأعمش ومن الثقات الأثبات، لكنه رمي بالإرجاء. الأعمش سليمان بن مهران عض عليه بنواجذ، ومن الفحول من أساطين المحدثين كان، ولكنه كان مدلسا. وعنعنة هنا بالاتفاق تمر إذا كان شيخا ملازما، وهو هنا في الصحيح، وهو أيضا عن شيخ ملازم وهو شقيق ابن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. هو من السبعين من المخضرمين، روى له الجماعة ثقة ثبت، روى له الجماعة. أن أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. رضي الله عنه. ابن حرب أبو خيثمة أكثر عنه إمام ملك مسلم كما مر علينا كثيرا أولاه البخاري ومسلم وداود النسائي. ومحمد بن حاتم مقرونا به أيضا من الثقات الأثبات. وشيخ الكتب الستة من الثقات الأثبات رواه الجمع. وهو من الثقات الأثبات من الرجال الصحيح. شاب هو الزهري وابن أخوه وابن أخيه يروي عنه. نعم الزهري وأمير المؤمنين في الحديث روى له جماعة. أبواب الآداب عظيمة جدا، وهذه الأبواب التي تورث الإنسان التقى وتعظيم شعائر الله جل في علاه وعدم الاستخفاف بحدود الله جل في علاه، وهذه علامة الإيمان وهي علامة النجاة أيضا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذه المسألة مسألة حفظ اللسان هي مسألة عظيمة جدا وعزيزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مدار نجاة المرء على أمرين اثنين جليلين، الفرج واللسان. فاللسان يصل بالإنسان إلى النيران أو يصل بالإنسان إلى الجنان إن حفظ لسانه. لذلك كان كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفزعون جدا من أمر اللسان، وقد قال أبو بكر كان يخرج لسانه ويمسك به ويقول أنت الذي أوردتني المهالك. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول أحق شيء بطول السجن هو اللسان، يقول يا لسان تكلم بخير أو قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. فالحق كل الحق بأن اللسان يصل بالإنسان إما إلى الجنان وإما إلى النيران، فهو آلة النجاة أو آلة الخسران والهلاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث السنن قال أخوف ما أخاف عليكم وأمسك بلساني فأخرجه. قال هذا، قال أخوف ما أخاف عليكم من الشغف، قال أخوف ما أخاف عليكم هذا، وأخرج لسانه. وعقبة بن عامر أيضا في السنن في المسند وفي السنن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من نجاة؟ قال النجاة أن تمسك عليك هذا، قال النجاة أن تمسك عليك هذا. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هنا صريحا، قال إن المرأة إن العبد يتكلم بكلمة يهو بها في النار 70 خريفا. فقام معاذ في الرواية الأخرى في المسند قال يا رسول الله أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به، يندهش معاذ لذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا معاذ. العلماء يقولون ثكلتك أمك ما يقصد به الدعاء عليه، ولكن هي من لغة العرب درجة العرب على قولها، كقول سلم لعائشة تربت يداك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإلا تربت يداك. فالغرض المقصود قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم في رؤى على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. اللهم نسأل الله أن يحفظ لنا ألسنتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه علامة الإيمان. كأنك سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وتقول دلل لي على علامات الإيمان في المرء أو على علامات النفاق في المرء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان هو يقول ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيش ويده. المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذلك أفات اللسان عظيمة جدا ولسنا بصدد التفصيل فيها لأنها أبواب كثيرة متتابعة. لذلك سنشير إشارات كما قلنا نذكر بها المنتهي ونؤصل المبتدي من أهم الآفات التي ممكن أن تودي بالمرء إلى التردي بالنسبة اللسان. الشرك القولي من الأقوال الشركية التي يقع فيها المرء هي من أعظم آفات اللسان. لا سيما أن الشرك يودي بالمرء إلى الخلد في النيران. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يشاء. وقال الله جل وعلا على ما قاله عيسى عليه السلام لقومه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمسألة دائرة على اللسان. فيمكن الإنسان أن يقع في الأقوال الشركية وهذه من آفات اللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذه أيضا من آفات اللسان التي لابد أن يحافظ المرء يعني على لسانه في هذا الباب وأن يخشى أن يتلفظ بالكلمة يهو بها في النار 70 خريفا بل يخلد في نار جهنم وتكون من غضب الله ومن سخط الله عليه نعوذ بالله من الخذلان. لذلك أنت ترى قول سلم إذا أحب الله عبدا عسله قال وما عسله يا رسول الله قال وفقه لعمل خير. والعمل هنا يكون عمل باللسان أو عمل بالجوارح. فإذا إذا أبغض الله عبدا وفقه لعمل شر يختم له به والعياذ بالله والأعمال بالخواتيم. ومن آفات اللسان العظيمة هو الكذب. الكذب هذه يعني المنزلة التي بعد منزلة الشرك. هذه من آفات اللسان التي لابد الإنسان أن يحفظ لسانه عنها لأنها آفة من أهم الآفات التي تفارق أو تميز بين المنافق وبين المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار نعوذ بالله من الخذلان. وهذه أيضا من آفات اللسان الكذب. وأفحشه وأعظمه الكذب على الله والكذب على رسول الله. بل علامة النفاق كما قلنا الكذب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث ذكر منها إذا حدث كذب وقال على خصال أربعة من أتى بهن فهو كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. وذكر منها أيضا إذا حدث كذب. وفي الحديث الضعيف والمعنى صحيح المؤمن يطبع على كل خلة سوى الخيانة والإيش والكذب. لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع الكذب بحال من الأحوال. وإن كان الشرع قد استثنى على القاعدة الكبرى في أن الكذب من آفات اللسان بأن الشرع قد استثنى أمورا ثلاثة منها الكذب في الحرب. الحرب خدعة وهذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوري والتورية أفضل من الكذب الصريح. يوري في الغزوات إذا أراد غزو ورى بغيرها. والأمر الثاني الصلح بين الناس. وإن كذب أن يوري أفضل له من أن كذب. وإن كذب ليس هذا بالكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس إنما من ينمي خيرا. والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من الوهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا فيه أجر حتى ولو لم ينتوي. وأيضا الكذب على الزوجة. طبعا الكذب على الزوجة ليس في كل شيء. الكذب على الزوجة الكذب في إصلاح ما بينها وبين الزوجة مش في كل داخل خارج يكذب على المرأة ويصنع الكذب ويحترفه. لا يجوز هذا. المسألة إذا كان فيها إفساد ذات بين فيكذب لأجل إصلاح ذات البين هذا الذي يصح فيه الكذب في هذا الباب. لكن الكذب كما قلنا من آفات اللسان وهو علامة على نقصان الإيمان بل علامة على النفاق. ولا يمكن أن يطبع المرء على الكذب بحال من الأحوال لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور أبعد ما يكون عن الله جل في علاه. من ذلك أيضا أن يتدخل المرء فيما لا يعنيه الكلام فيما لا يعنيك. وهذه المسألة مسألة الفضول. والفضول قتال. فضول النظر فضول النوم فضول الطعام وفضول الكلام. فضول الكلام هو أعظم ما يودي بالمرء إلى الهلكة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ترى يتكلم فضول في أمر الدنيا. كم يأخذ من الراتب؟ كم له من الغرف؟ عنده ثلاجة ولا ما عنده ثلاجة؟ هذه حديثة ولا قديمة؟ النظر إلى الأمور التي لا تنفع ولا تضر، بل هي تضر أكثر مما تنفع في أمور الدنيا التي لا تساوي شيء. فقد قال سلم من حسن إسلام المرء، يبقى من سوء إسلام المرء أنه لا يترك ما لا يعني، يتكلم في كل شيء. والفضول مسقط للعدالة، كما قال علماؤنا من أهل السلف، كانوا يقولون بأن الذي يذهب إلى الوليمة ولم يدعى لها أن هذا من الفضول ومسقط للعدالة، هذا يسقط من العدالة. فكيف بفضول الكلام؟ ففضول الكلام يصل بالمرء إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى الكذب، إلى الكلام الذي لا يرضي الله جل في علاه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لذلك كما قلت كان الإمام ابن مسعود يقول يعني أحق بالحبس أطول ما أحق بالحبس، أو أحق ما يكون أطول للحبس هو اللسان. ولذلك كان يقول قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. فهذا أيضا من أفات اللسان، من أفات اللسان الغيبة، وهذه المعضلة الكبرى بعد الكذب. والغيبة كما قال علماؤنا من الكبائر. ناس تحسب أن المسألة سهلة، طبعا هي لو قلنا أنها ليست من الكبائر في مرة أو في مرتين، لكن الذي يعتاد الغيبة ما يجلس في المجالس إلا ويقول هيا نغتاب ساعة، يعني على وزن هيا نؤمن إيه ساعة، ويغتاب غيبة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، ويحسب أنه يحسن صنع. غره الشيطان، بل أقول والله ما غره الشيطان إلا بدناءة النفس في الداخل أصلا، لا يمكن إلا في خبث نفس أولا، لذلك مكن الله منه الشيطان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو يتبع الهوى في الأمر. الغيبة مسقطة العدالة، الغيبة مصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاف بما أكره، فقال رسول الله أرسل كان فيه ما قلنا، قال إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، يعني هذه كبيرة من الكبائر، وإن لم يكن فقد إيش بهبته، يا كبيرة فوق الكبيرة. قال الله تعالى لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه إيش ميت. ذلك قال كلاب الناس هؤلاء الذين يغتبون الناس. وهذه مسألة ليست بلهينة، وجدناها واقعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة الكرام. عائشة رضي الله عنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة أخذتها، انظرونا الآن حتى كما قلنا الإمام مالك قال أصلا أصيلا قال المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لا تحد. ليش؟ جنون، الإرادة مخفية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر في الغيبة، لم يعذر لما قالت وضربت الصحفة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك وهو يعتذر لها، لكن في حقوق الغير لا، ما في حقوق الغير لا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه قالت له حسبك من صفية أنها هكذا، وقد وصفتها بوصف القصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ما هذا؟ كلمة مثل هذه أرأيت تعكر ماء البحر الصف؟ قال لو مزج بماء البحر لمزجته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عائشة رضي الله عنها لما سمعت ذلك انهارت واندهشت، فتراجعت وقالت حكيت الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أحب أن يقول لي ولي كذا وكذا من أن أحاكي أحدا، يعني أقلده، يقلد رجلا بفعلي بكلامه. لذلك الإمام البخاري كان يجلس مجلس التحديث وإمامه كان يحدث وهو يحدث يشير، هذه مسألة لا إرادية، هذا افتعال النفس، الإنسان يشعر بما يقول فيتحرك هذه الحركة. فابتسم البخاري من حركة يدي شيخ فبكى وخشي أن تكون غيبة فذهب إليه بعد الدرس فقال فعلت كذا وكذا، يتحلى مصيبة. يعني الآن الإمام البخاري يخشى من ذلك وليس فيها ثمة شيء، ونحن الآن بنجلس طيلة الليل نترك قيام الليل ونجل مراجعة القرآن ونترك إتقان مسائل العلم، الرجل لا يستجمع نواقض الوضوء، وطول الليل يقول فاسق مبتدع ضال مضل كافر خرج من الملة، يقول بوحدة الوجود والغيبة عمال على بطال كما يقولون. هكذا الدين؟ يمكن يكون هذا الدين؟ لا يمكن أن يكون هذا من الدين بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. فالغيبة مسقطة للعدالة، الغيبة كبيرة من الكبائر كما عدها علماؤنا أنها من الكبائر. أفحش الغيبة أن تكون كما قلنا، أنا نسيت أقول كل شيء له فحش. أفحش الشرك الأكبر أن يتكلم بكلام الشرك الأكبر أن يجعل الله ندا جل في علاه، وأفحش الكذب أن يكذب على الله وعلى رسوله. قال إن سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأفحش الغيبة هي غيبة العلماء، هي إسقاط للشريعة، أنت بتسقط الشريعة. لذلك قال بعض علماءنا دكتور عبد الكريم الخضير، هذا من علماء الأمة المعتبرين من المحدثين الفضلاء النبلاء، كان يسأل عن بعض المشايخ وقيل له هذا الرجل يعني في بعض الناس قالوا لنا لا تسمعوا له، قال هؤلاء قطاع طرق
تصريحا لا تلميحا، تقطع طريق على العلم هذا. كيف تقول وانت تقول لرجل نبيل يعني رجل كبير من اهل العلم تريد تسقطه؟ لما تسقطه؟ من انت لتسقطه الا اذا كان عالم نبيل مثله يجابهه قد بين ان هذا الرجل لا يؤخذ منه لان الخطر العظيم منه، وبين ذلك بالدليل الواضح الجلي كشمس النهار. حبا وكرام عالم من علماء النبلاء قد بدع عالما او بدع رجلا اخر بدليل اوضح من شمس النهار. انا لست نعجة احد يجعل لي السلسلة في رأسي ويجرني في انجار. فهذا العالم الجليل قال لسين هذا مبتدع. قلت وما البدع؟ قال البدع انه يقول بوحدة الوجود والدليل 1 2 3 4 5 واقمنا الحج عليه وزلنا عنه شبهة فلم يقل. قلنا الحمد لله كلامك فوق رؤوسنا وانت عالم من علمائنا ونحن لا نحفظ الا بعلمائنا فنأخذ بقولك. اما رجل يعني مبتدئ نشئ لا يعرف شيئا عن الدين الله ولا يعرف بما لا يعرف ولا يستجمع نواقض الوضوء فيبدع هذا ويفسق هذا لا نأخذ به الا ان يأتي ببينة. فان اتى بالبينة حبا وكراما واخذنا الكلام على رؤوسنا. لكن المسألة على الابهام لا تصح بحال من الاحوال. فهو ميزان الشر، ميزان الشر ليس بالهين. افحش الغيبة، الغيبة في العلماء، لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. أين أنت من الله؟ ألا تخشى قول الله جل في علاه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ ألا تخشى ذلك؟ ألا تخشى؟ والله ما تجرأ أحد في مثل هذا على الأخيار النبلاء إلا وجدت أن الله إلا وجدت الله جل وعلا واقع نعيش سد عنه كل خير، حبسه عن الخير. لا علم يتقن ولا ممارسة يمارس ولا حتى عبادة يعبد، وبعد ذلك ينتهي به المطاف إلى إيه؟ إلى الفتنة في الدين، يفتتن في دينه. عقوبة لأن الله بالمرصاد من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وأولياء الله جل في علاه كما قال الإمام الشافعي نصا قال إن لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن فلا أجد لله وليا، لا أعلم لله وليا. فالمسألة لها ما لها من الضبط والإتقان. أنا أقول بأنه قد نتكلم في المرء بالحق وبالدليل وبالبينة، هذا دين، دين ندين الله به، وإلا الشرع جاء يفرق بين المفترقين ويساوي بين المتماثلين. فإن خالفنا ذلك خالفنا الشرع. لكن أن ألا أضبط بضبط الشرع والمسألة يتحكم فيها الهوى وتكون المسألة مسألة صرصرة وتشهي، هذا الذي يأباه الشرع ولا يرضاه الرب جل في علاه. الغيبة مسقطة للعدالة. وكما قلنا بأن العلماء عندما حتى استثنوا مسألة الغيبة هذه ضبطوها بضوابط، وقد قلت كثيرا بأن كل واحد من العلماء النبلاء كان حتى إذا تحرى أن يجرح عالما مجروحا بلطيف العبارة. البخاري كان يقول إيش؟ سكتوا عنه، يخشى على نفسه، رجل ورع سكتوا عنه. نعم الثاني يقول لك أمك رقاصة، أمك رقاصة، هو ده إيش؟ هو ده في الدين؟ هو ده في قاموس الجرح والتعديل إن أنا تقول لرجل أنت أمك راقصة وأبوك في مغفل وهذا هل ده دين؟ لا مش ممكن. أنا سمعت أحد بأذني قال ذلك، سب مسبة عالية جدا لواحد، فقلت له ما هذا؟ قال أهل البدع لابد أن أفعل معهم هذا. طب أنت أول ثبت العرس معك، أنا لن أناقشك بأن أمه رقاصة، شوف انت بقى خلي واحد طبال، نجيب واحد طبال معاه ما فيش مشاكل. انا هقول لك اخوه طبال كمان، بس ثبت العرش ثم ايه؟ ثم انقش. قل هو مبتدع ضال، فان كان مبتدعا ضالا حقا فافعل ما شئت. فان لم تاتي بالدليل انه مبتدع ضال اخشى عليك من ربك جل في علاه، لان السلام قد قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. لما تاتي الرجل عاش ظهرا وامدا 40 سنه يعيش يعمل لدين الله جل وعلا يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذل ما يزل؟ هو في عالم لا يزل؟ قد قال سعيد بن مسيب ما من عالم شريف منيف الا ايه وله الزلات والسقطات وله الناس، ذل يزل ونحن نطبع على زلته ونشهر بهذه الزل ونردها ونحاربها، لكن هو نفسه نسخته ريما. من الذي له الكمال؟ من ذا الذي له الحسن فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ من؟ ما في ابدا، الا وجدنا مكابرا مبتدعا ضالا يكابر من اجل البدعة ويؤصل لها ويحارب من اجلها، هذا الذي نعلن عليه الحرب. لكن المسألة على انه ان لم يكن معي فهو علي، هذه مصيبة، هذا هوى يتحكم. وضابط الشرع كما قلنا راية واحدة ترفع للسماء فقط، هي راية النبي صلى الله عليه وسلم. اي راية تشوش على راية النبي صلى الله عليه وسلم هذه راية مبتورة، راية صاحبها هالك،
لأنه أراد أن ينصب نفسه فوق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يرتفع بحال من الأحوال. فما يرتفع امرؤ قط إلا وهو ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكرر دائما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في فهمي الدقيق لهذه الآية العظيمة: من نصب أحدا يوالي غير رسول الله، من نصب شخصا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أبو بكر نفسه يقول لما قال له في ذاك أبي، قال: لا، لم تكن هذه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. من يوازي النبي؟ من يداني النبي؟ من يسامي النبي؟ من اللي يكون مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا العالم وريث النبي، فهو على خطى النبي، لكن أنا أضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا قيل للرجل قال رسول الله، يقول لك: لا، قال شيخي هذا، خلاص انتهى الموضوع. هذه مصيبة. ولذلك كما قلنا هذا حدا ببعض الأحناف أن يقول بالكلام المتجرئ الساقط، يقول كل حديث أو كل آية خالفت ما ذهبنا إليه فهي إما منسوخة وإما مؤولة. هكذا أنت تحكم كلام شيخك في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل حديث لم يوافق ما ذهبنا إليه فهو منسوخ أو مؤول. مصيبة. وأين تعظيم شعائر الله؟ فلذلك نحن نقول الغيبة للعلماء هذه مسقطة للعدالة ومسقطة للشر. كان يقول، وهذا من النبلاء، ألا هذا الرجل مش بيعتبر بكلامه؟ هذا كلام الشيخ الألباني، وهذا كلام الشيخ ابن باز، هذا كلام الشيخ صالح فوزان. أنا وأردتم سماع هذا أسمعكم هذا. الشيخ ابن عثيمين كان يقول: وغيبة العلماء مميتة لأنها تسقط الشريعة، لأنك بغيبتك للعالم ستسقط العالم، وإن أسقطت العالم أسقطت الشريعة. قيام الشريعة بالعلماء، فلا بد أن يروي الأمر في المرء، يروي في مثل هذا ولا يتجرأ على أعراض العلماء، فلحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصهم معلومة، إلا إن ثبت بالبينة الحق أنه مبتدع ضال ينافح عن البدعة يؤصل للبدعة يحارب السنة، لا كرامة له بحال من الأحوال. نحن أول من يحارب هذا الرجل، لكن الرجل كما قلنا له الحسنات ويعمل لدين الله جل في علاه، وله الزلات، تغمر الزلات مع الحسنات، رفق أهل السنة بأهل السنة، كما قال عبد المحسن العباد بركة الزمان في المدينة. وهذا أيضا طبعا لما تكلم أنا سمعت بأذني في هذا، وهو يشرح سنة أبو داود، قال: ماذا تقولون عن يعني الحافظ بن حجر؟ ماذا تقولون عن الإمام النووي؟ ماذا؟ لا، أنا أقول للإمام العلامة المبارك، أقول له: ارمي بصرك بأبعد من ذلك إلى السلف. ماذا تقول في البيهقي؟ ماذا تقول في الإمام الخطابي؟ هؤلاء، كل هؤلاء لهم زلات، زلات في العقيدة، زلات في العقيدة، الخطابي والبيهقي، صحيح، الزلات هي موجودة. ماذا نقول في هؤلاء؟ أحد يستطيع أن يخرج هؤلاء من أهل السنة؟ لا، والله لو أخرجوا أهل السنة الحمد لله، يبقى ربنا جعله أسقطه سقوطا لا قيام له بعد ذلك. طب ما المسألة واحدة موجودة هنا الآن، عالم يعمل دين الله في علاء زلت. ننظر، احنا نقيس الناس بالغالب، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلاص. يبقى اذا الغيبة المسقطة العدالة في احد الناس، فكيف في علماء الأمة الذين وصفهم السلام: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء؟ فكيف في من قال فيهم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: العلماء نجوم السماء يهتدى به، والله تعالى قد أوقف الدنيا أو أمن الدنيا بوجود العلماء، خراب الدنيا بزوال العلماء، كما قال السلام: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وإيش؟ وإن الله لا يأخذ من انتزاع من صدور العلماء، فإذا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما، أو في رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا الغيبة أيضا من آفات اللسان، وكما قلنا أفحشوا الغيبة في العلماء الذين ثبتت كما قلنا يعني بالبينة الحق أنهم يعملون لدين الله جل في علاه وينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نقول: لا يخلو عالم من خطأ، ولا يخلو عالم من زلل، وإننا نقيس الناس بالغالب إلا كما قلنا إذا ثبتت البدعة، وهذه البدعة ينافح ويؤصل لها ويكابر من أجلها، هذا الذي لا كرامة له لها عندنا، لأن الله أسقطه، فمن أسقطه الله جل في علاه لابد أن نسقطه. إذن من أفات اللسان أيضا الغيبة، من أفات اللسان النميمة، والغيبة وسيلة، والغيبة هي أهم وسائل النميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هماز مشاء بإيش؟ بنميم. حتى بعض العلماء فسر قول الله جل في علاه حمالة الحطب على امرأة أبي لهب، وامرأته حمالة الحطب، قالوا يعني حمالة الحديث
تنقله بين الناس لتفسد بين ذات البين، لتفسد ذات البين. وطبعا النميمة شديدة جدا، وهي كبيرة من الكبائر وأكبر من الغيبة. لما؟ لأنها تفسد ذات البين، وهذا مخالفة صريحة المقصود الشرع. قد قال الإنسان كونوا عباد الله إخوانا، لذلك الله جل وعلا قال ولا تنزعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فالنميمة كما قال علمونا النمام، لما النمام سقط هذا السقوط؟ قالوا النمام ما يفعله النمام في ساعة، ما يفعله الساحر في شهر أو في عام يفعله النمام في هذا، يستعين بالجن ويأتي بالعقد وينفس فيها حتى يفسد ذات البين بين الزوج وزوجه، ده إن استطاع لذلك سبيل. النمام يخرب البيوت في ثانية واحدة، يقلب القبائل في ثانية واحدة. لذلك قال العلماء النمام يفعل ما يفعله، النمام في ساعة يفعل ما يفعله الساحر في عام أو في شهر. ولذلك قال مسلم عقوبة النمام، قال لا يدخل الجنة قتات. قال مسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات يعني لا يدخل الجنة إيش؟ نمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين في حديث ابن عباس الصحيح، مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالناس بين بالنبيمة، وفي رواية قال وما يعذبان بكبير إنه لكبير استدراك، إنه يعني بل هو كبير. ثم قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والمشي بالنميمة بين الناس افسدت البين، وهذا مخالف المقصود الشرع. قال وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لم يستتر من بوله. فالنميمة أيضا من أعظم آفات اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إلى آخر الحديث. وقد ورد الحديث فيه ضعف، قال إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، واستطالة المرء في عرض أخيه ينزل تحتها النميمة وينزل تحتها أيضا الغيبة، لأنه لا يمكن أن ينوم لك إلا بالسوء، يعني ستقع في عرض واحد من الناس عندما ينقل لك هذا الكلام. الغرض المقصود هذه من آفات اللسان، وأعظمها كما قلنا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة فيلقى بها في نار جهنم 70 خريفا، أو قال يهوي بها وينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله جل في علاه أن يحفظ ألسنتنا من السوء، وما من يعني من يوم إلا والأعضاء يشتكون اللسان يقولون اتق الله فينا، اتق الله فينا، أو يقولون إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، يقولون اتق الله فينا، ما من يوم إلا والأعضاء تشتكي اللسان لله جل في علاه. عامة هذا الباب الأول. الباب الثاني هو قول المصنف من يأمر المعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعل، نعوذ بالله من النفاق. قال هذا الباب باب عظيم، صدر به الباب بما دار بين أسامة بن زيد رضي الله عنه وأيضا بعض الصحابة وبعض التابعين، أنهم اشتكوا إلى أسامة بن زيد على ما يفعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هم طبعا أخذوا مآخذ على عثمان، وهي مآخذ لا ليست بصحيحة، ولكنهم من باب البهتان والافتراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتبعوا هذا الأمين، يقصد به من؟ يقصد به عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأنه سيقتل مظلوما شهيدا عثمان بن عفان. الغرض المقصود أنهم قد أخذوا عليه أنه ولى أقاربه، وأنه أعطى المال وأنفق المال، مال الدولة في أقاربه بهذا الكلام. وهذا طبعا أيضا كما قلنا بهتان وزور على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان كان صادقا أمينا حيا كريما، وهم الخلفاء الراشدين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله يقمصك بقميص فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، لذلك قتل شهيدا بالتمسك بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لأسامة أما تكلمه؟ فيقول أسامة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له ألا تدخل على عثمان ألا تكلمه، قال ألا ترون أني لا أكلمه حتى أسمعكم. وهذا العلماء يقولون هذه دلالة واضحة جدا على الأصل الأصيل، وهو اللطف في نصح ولاة الأمور، اللطف في نصح ولاة الأمور، هذا أصل أصيل من اعتقاد أهل السلف. وكثير من العامة الذين يعيشون في دهرنا هذا يخالفون السلف ويجعلون أن هذا من باب الميل أو بيع الدين من أجل السلطان، وهذا خطأ والله وخلط وخط عشواء. فإن الدين أصوله أن نقول بأن هذه الأمة آخر الأمة لن ينصلح إلا بما صلح به الأوائل، وكان الأوائل من عقيدة الأوائل من أصل الأوائل أنهم يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم وخطى الصحابة الكرام فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي عسرنا وسرنا، قال وألا ننازع الأمر أهله. فأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هو النصح لولاة الأمور والدعاء لولاة الأمور. أعظم ما يكون النصح لولاة الأمور الدعاء لولاة الأمور، كما قال الإمام ابن عيينة وقال أحمد بن حنبل وقال ابن المبارك وقال الثوري، قال لو كل منهم كان يقول لو كان لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. بصلاح ولي الأمر تنصالح الرعية بأسرها. فالحق بأن الأصل في ولاة الأمور السمع والطاعة والنصح لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سميم الداري قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ الحديث صحيح مسلم، قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، قال لأئمة المسلمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما يحب وفيما كره، وهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد قال الله نصا في الكتاب يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال أبو بكر عندما تولى الخلافة قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فالأصل أصيل من اعتقاد أهل السنة والجماعة هو السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا من النصح لولاة الأمور. والأمر الثاني هو أن تبدأ حتى الأمر عرف أنها المنكر، إن كانت المسألة فيها على ولاة الأمور فلابد أن تفعل ذلك، لأن هذا هو الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإنما استطاع فبلسانه فإنما استطاع فإيش فبقلبه. والله تعالى قال لتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن هنا آداب، لو قلنا لو وقع مثلا ولي الأمر في منكر فالأمر عرف أنها المنكر هنا لا يكون كعامة الناس، الشرع فرق بينهما فلا تسوي بينهما أنت بحال من الأحوال، وإلا إفسادك سيكون عظيما. لذلك أسامة يؤصل لنا أصلا من اعتقاد أهل السنة والجماعة والأدب في النصح لولاة الأمور، لابد من الرفق والأدب والوعظ سرا لا علنا. ولذلك قال أكلما كلمت لابد أن تسمعوا ذلك، يعني ما قال وحتى أنه أنكر وقال لقد كلمت فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من إيش من يفتح من افتتح، وهذا دلالة على أن هذا فتح الباب فتنة. وفي حديث عبد الله بن غنم وإن كان فيه كلام في الإسناد فيه كلام لكن حسنه بعض المعاصرين، قال فليأخذ بيدي ولي أمري فليعظه سرا، فليأخذ بيدي وليعظه إيش سرا. وهذا الصحيح الراجح في ذلك أن الأصل أن تعظ ولاة الأمور بالنصح وبالرفق وبالأدب وباللطف سرا. قالت النبي قال الله تعالى لموسى ولهارون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لينا بالأدب والرفق. ولذلك قال السلام ما كان رفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة، صحيح ولا لا؟ فلابد أن يبتدئ الأمر بالنصح بالكتابة بالنصح بالرفق، فإن لم يصل ولم يستطع أن يصل وورد المنكر فعليه أن ينكره، وإلا لو لم ينكره أوشك الله أن يعمهم بعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وإن كان في ضعف لكنه المعنى صحيح بأن الله جعل أمر الملائكة بإهلاك قرية بأسرها لأنهم قد عاثوا في الأرض فسادا وانتشر فيه الفساد دون إنكار، فقالوا ربنا هناك شخص كان يعبدك يصلي لك يقوم ويصوم، فقال به فابدأوا إنه لم يتمعر وجهه لحظة واحدة ليش غضبا لي، فقال فبه فابدأوا. لكن نحن نقول الآن وعندنا أيضا أمر آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. النووي والقاضي عياض وكثير من المتأخرين وهم يقولون بأنه إن رأى منكرا ولم يستطع أن يصل رفقا وسرا أن ينكر ينكر عليه. أنا لا أدين الله بهذا القول، لكن هذا قول طرحه بعض العلماء، قالوا إن لم يكن ينكر علنا لما؟ قال لأننا لو ما قلنا ذلك أبطلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم منكم إيه؟ منكر فليغيره. نقول لا، إحنا عندنا ضوابط شرعية. الحق أنا في حديث أم سلمة السنن قالت سيكون عليكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، تعرفون منهم وتنكرون، في نقارة تحدث من هنا مخالفات للسنة مثلا، تعرفون وتنكرون. طيب فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم إلا من راضي وإيه وتابع. ثم قالوا يا رسول الله انظر هنا لتعلم كيف الفارق، فقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، قال لا ما صلوا، إذن إن كان لا يكونوا جهارا. لأنهم قالوا أفلا نقاتلهم أفلا ننبذهم بالسيف أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. والحق أننا نقول نجمع بين القولين، طبعا الذين تتمسكوا بالإنكار يكون علنا بهذا الحديث من رأيكم منكرا فليغيره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قال بكلمة حق عند سلطان إيش جاهل، هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. نحن نقول الآن المنكر الذي تراه منكرا تكلم في قضيته ولا تكلم في الشخص، لما تتكلم في ولي الأمر؟ لأنك لو تكلمت في ولي الأمر ماذا سيحدث؟ ستؤلب عليه الناس وتفسد فسادا لا يعلمه إلا الله جل في علاه، إلا أن ترى منه كفرا بواح، الكافر داخل خارج في المسألة دي انا ما ادري شافيع عندنا مجانين لا يفهمون ولا يفقهون كيف التفريق بين المسلم والكافر، هذا ولي الامر المسلم، لكن لو كان كافرا هذا لا يدخل في الباب، الكافر لا يدخل في هذه القوانين وهذه القواعد الأصولية الاعتقادية. الكافر هذا بالأظافر لابد أنه أصلا يقتص، لكن المسلم الكلام عن المسلم، المسلم لا تفسد عليه، المسلم لا تؤلب عليه، المسلم لا تنكر أي علن أنك تفسد أكثر مما تصلح. هذا هذه أصول السلف، هذه أصول اعتقاد السلف. لذلك حتى كما قلنا نخطئ النووي نخطئه، نخطئ قال عياد نخطئه، نخطئ حتى من قال من القاضي في هذا نخطئه، ابن الملقن قال بذلك نخطئه، والعالم كما قلنا يؤخذ من قوله وايه ويرد، وان كانوا قد تمسكوا بشبهة الدليل وقالوا اما قال مسلم تصريحا من راى منكم منكرا فليغيره، قلنا نعم، لما لم يضم الادله الاخرى له، لما لم يضم الادله الاخرى، بعدين في نفس الحديث حجه عليه، قال فمن كره فقد برئ. فكره يا اخي فكره، فيقول لك ولما لا ارتقي لدرجه ان انا انكر، نقول ستفسد اكثر مما تصلح، وانت مطلوب شرعا كما سنبين الا تفسد ان اردت ان تنكر، لا تاتي منكر انكر من المنكر الذي تريد ان تغيره. فمن الادب مع ولاه الامور الا تفسد عليهم ولا تقلب عليهم الناس ولا تنكر عليهم علنا، لكن الانكار يكون ايش؟ يكون سرا بالوعظ وبالرفق. هذا الذي ندين الله به من اعتقاد اهل السلف للادله الكثيره على ذلك، وهي كما قلت بانك يمكن ان تصل الى انكار المنكر بان تتكلم عنه كانه قضيه، يعني تتكلم عن المنكر بانه ايه قضيه عامه تتكلم عنها، ولا تتكلم في ذات ولي الامر لانك تفسد عليه ولا يمكن ان تصلح بعلم الاحوال، والله اعلم بان الواقع يشهد بهذا. فالادب من الاداب كما ادبنا اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه، انك تعظ وتنصح برفق وبلين وتنقل الكلام لولي الامر على ان الناس تتضجر من شيء من اجل ان يصلح ما بينها وبين الناس، وهذا الاصل فيك، وهذا الاصل هذا الاصل فيك. اما بالنسبه للانكار علنا فهذا ليس من هدي من هدي السلف الصالح ولا من سنن المرسلين بحال من الاحوال، لانه يفسد اكثر مما يصلح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار، فوصف وصفا دقيقا، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها، يعني تخرج أمعاؤه من دبره، هذه من شدة العذاب الذي فيه، تخرج أمعاؤه من دبره ويدور كالحمار، يدور حولها كالحمار. لما ما العلة؟ سألوه أنت كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقال كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنا عن المنكر وآتيه. ولذلك علماؤنا قال السبب الرئيس في نجاة المرء أن يأمر بالمعروف عن المنكر وأن يتصف ويتحلى بالسمات والصفات التي ضبطها الشرع، وهي أن يكون ممن يأمر ويعمل وممن ينهى وإيه ويتجنب، حتى لا يكون منافقا، لأن هذه من علامات النفاق. لذلك قال الله جل وعلا عن شعيب أنه قال وما أريد إلا الإصلاح إيه ما أريد إلا الإصلاح ما استطع ولا أخالفكم، ما أريد وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهنا دلالة واضحة جدا على أن المرء لابد أن يتحلى بمثل هذه الصفات. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أمر الناس بأمر أو نهى الناس عن شيء ذهب إلى أهل بيتي فجمعهم جميعا فقال إني سآمر الناس غدا بكذا، أقسم بالله والذي نفسي بيدي لو أرأيت منكم من خالف ذلك لأفعلن به كذا وكذا ولأنكلن به أمام أعين الناس. لذلك لما جاء بعض العبيد إلى الحسن البصري قالوا إن الناس يسمعون لوعظك وإن الناس يسمعون لك وترق قلوبهم، أما تكلمت في فضل العتق فإنا تعبنا من العبودية. فقال له أفعل إن شاء الله، ثم بقي ستة أشهر لا يتكلم الحسن أو غير الحسن. فلما جاء العبد معاتبا قال لما تتكلم؟ قال غدا أفعل إن شاء الله. فلما فعل سأله لما بعدما تكلم في العتق وفضل العتق أعتقه سيده، هذا العبد أعتقه سيده. فلما جاء يستفسر من حسن البصري أو عن غير حسن البصري لما تأخرت؟ قال ما كان عندي من عبيد ولا أريد أن أتكلم بكلمة إلا وأنا أعمل بها، فعملت واجتهدت بأن حصلت المال أن اشتريت عبدا ثم أعتقت ثم تكلمت على إيه؟ على فضل الأتق. طبعا هذا لا يمنع من أن نقول بأن الإنسان لابد أن يتكلم حتى وإن لم يفعل، لأنه لعل الناس ينتفعون بكلمة فينتفع هو بفعل غيره ويكون صادقا في النصح، ولعله ينهى عن أمر وقع فيه هو فالله جعل كرامة لما فعل ولما جعل الناس يحترزون من هذه المعصية أن الله جعل يغفر له ويستر عليه مثل هذه المعصية. وإن لم يكن فإنه ليس من الشروط الأصيلة في النهي عن المنكر أن يكون الرجل لا يفعل المنكر. لا، جاء أنه مفك. العلماء يقولون على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. لابد قول الله تعالى في الإنكار: لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا عتاب على أنه إيه؟ لم يفعل، أو أنه وقع في الحرام، وهذا لا يمنع أن يأمر معروف عن المنكر، لأنه وإلا فركب الإثم على الإثم. لعله لما أمر معروف ونهى عن المنكر كانت حسنة كبيرة فأسقطت كل السيئات التي هو فيها. لكن يجدر بالمرء، حري بالمرء أن يقول قد تمثل بما أمر، وأن ينتهي عما زجر ونهى. فهنا يقول قالوا: ما الذي أودى بك إلى هذا؟ قال: إني كنت أمر معروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. علماؤنا يقولون بأن المرء كما قلنا لا يتقاعس عن أمر معروف ونهى عن المنكر حتى وإن لم يكن قد فعل ذلك، لأن الله جل في علاه قد أمره بأمرين: الأمر الأول أن يعمل بالمعروف وأن يأمر به، فإن لم يعمل بالمعروف فهذا إثم، فإن لم يأمر به فهذا إثم إيش؟ آخر، فعليه أن ينتفي منه الإثم من الإثمين، أو الإثم أو ينتفي الإثمان منه. العلماء يقولون من ضوابط الأمر عفوا عن المنكر، أن هذا الحديث باب في أصل في هذا الباب لها ضوابط معينة لابد أن تنضبط للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أول هذه الأمور العظيمة هو العلم بما يأمر والعلم بما ينهى. لا يمكن لإنسان فاقد الشيء أو جاهل في الشيء أن هو يستطيع أن يأمر به وينهى عنه. أول الشروط التي لابد أن نشترطها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب الدعوة. وقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال على بصيرة أنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. يبقى إذن لابد أن يكون معك آية من الآيات التي جاء بها الله، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، أو جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لابد أن تبلغها أو تأمر بها أو تنهى بها. الغرض المقصود لابد من العلم، لأن الجهل بالشيء لا يمكن أن يصل الإنسان يأمر وأنهى عن يأمر معروف وأنهى عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضيان في النار قاض علم فحكم بغير ما علم، خلاف ما علم، رشوة شهوة حب للدنيا فهو في النار، وقاض جهل فحكم فهو في النار. انظرونا، قاض جهل فحكم، فحكم بإيه؟ بالجهل، هو في النار. لم يتعرض الحديث إلى إصابة أو إصابة حق أو عدم إصابة حق، يبقى معنى ذلك أن الحكم إيش؟ الحكم سواء أصاب الحق أو لم يصب الحق. لما؟ ما العلة؟ حكم بجهل. ليس ولا يمكن يكون للقاضي أن يكون جاهلا، لأن الإنسان قال: إذا اجتهد الحاكم له آلة الاجتهاد. فلذلك نقول لابد من الشرط الأول الذي يتوفر: فالذي أمر معروف وأنهى عن المنكر يدعو الله جل في علاه أن يكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما قال الإنسان في الذي أفتى بغير عنده نصف علم، نصف علم، قالوا: لا نجد لك إلا الاغتسال، لابد لا تيمم مع وجود الماء، مع ان الشجه تقتله، فاغتسل فقوتل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندهم نصف علم، ليس علما كاملا. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قتلهم الله دعا عليهم، ثم قال: هل لا سالوا حين جهلوا؟ انما شفاوا اي ايش السؤال. هم امروا بالمعروف والنهي، قالوا: حتى تصلي لابد ان ترفع الجنابه، والجنابه لا ترفع الا بايه؟ بالطهارة، والطهارة لا تكون إلا بالماء، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن الله جل وعلا جعل التراب بديلا للماء إن عدم الماء، وأنت لست بعدم الماء. عندهم علم ولا ما عندهم؟ عندهم، لكن ما عندهم شيء حاطة علمية كاملة، ومع ذلك دعا عليه من السلام. لذلك قال: هل سألوا حين جاهلوا؟ لابد الشرط الأول العلم. الشرط الثاني هو شرط مهم جدا، الشرط الثاني هو أن يسأل ألا يستجلب بإنكار المنكر منكرا أنكر من هذا المنكر، ألا يأتي بمنكر أنكر من المنكر الذي أراد أن يغيره، لأنه خالف مقاصد الشريعة. الآن أنت بتنكر هذا المنكر لتمحيه لا لتكثره. لذلك من أصل الشريعة هو تحصيل المصالح وتكثيرها وإيش ودفع المفاسد وتقليلها. فإذا كان المنكر سيأتي بك إلى منكر أعظم فقد خالفت الشرع وأسأت إساءة عظيمة، فعليك أن تكف. وهذا كثير من إخواننا فتح الله عليهم في بلاد معينة وأكرمهم ببعض الحريات، وأكرمهم بأن الله تعالى فتح لهم باب المساجد ليتعلموا لينشروا العلم، ذهبوا فأضاعوا كل هذا الخير وأساءوا للإسلام وأهل الإسلام بجهل مركب من عنده. واحنا لا نتكلم في النوايا، ولا نتكلم الا ان حماسه أودت بهم إلى أن ينكروا المنكر بإنكار قد أتى بمنكر أعظم من هذا. يحسبون أنهم يحسنون صنع، يحسبون أنهم ينصرون دين الله. هو أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تريدون نصرة الدين أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يرى هبل ويرى العزة ويرى أصنام ولا استطاع أن يتكلم ولا يسبهم. بعدما سبهم منعه الله، سب هبل وسب هبل قربة، أيما قرب إلههم باطل يسب، ومع ذلك الله أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة سب الأصنام، مع أنها قربة ليست بعدها قربة. لما أتوا بمنكر أنكر من هذا المنكر؟ قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هبل والعزة ومنات، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. شوف الرابط هنا ظاهر جدا، فيسبوا الله بإيه؟ عدوا بغير علم. فأنت الآن أردت منكرا فأتيت بإيه؟ بمنكر أعظم. لذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف الفقه، هذا هو الفقه. والله النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد بعدما يصلي ويصلي للصحابة ويلتف الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي عربي فيبول المسجد. ما صنع لذلك؟ القاذورات هذه لا تكون حوالي بقرب المسجد مش في المسجد، صحيح يبول في المسجد. لذلك هم الصحابة هموا به فأجلزهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا اتركوه، سأتركوه ده في منكر. نعم اتركوه. شو أرأيت؟ ترك المنكر أو لا؟ ده أنت وجوبا ورأيت المنكر أنت تعتصر ألما مما ترى من المنكر وتمشي، تمشي ما تتكلم، لكنك تبكي حرقة وقلبك يعلم الله من قلبك أنك تريد نصر الدين الله جل في علاه، لكنك تعلم أنك لو اقتربت من هذا المنكر لتنكره ستأتي منكر أعظم. فالدين هنا يحتم عليك ألا تأتي منكر أعظم. يا للحماسة أودت بالشباب إلى الهلاك، لا روية ولا علم بل جهل مركب، ويحسبون أنهم يحسنون صنع. والحماسة التي أودت بالشباب إلى القتل في غزوة أحد تندموا بعد ذلك بالحماسة، قالوا رسول الله لا والله لا يدخل علينا المدينة نخرج إليه، وكان الحق الحق فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أولا نتحصن في المدينة، ادخلونا أين لا يستطيعون إلينا سبيلا. وما فعل فهزموا وأصابهم ما أصابهم يوم بدر. فالحاصل لابد من روية، لابد من علم، ورعونة الشباب في هذا الباب يضيع كثيرا. ولذلك لما قلنا بأنه لابد من عالم يستنيرون به، لابد من العالم. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اتركوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بول. ليش؟ لأن المنكر لو أنكر هنا سيأتي بمنكر أعظم، لأن الرجل أول شيء ضرر ساقع على بدنه، بس البول فيه ساق عليه من الضرر ما لا أعلم به إلا الله جل في علاه. الأمر الثاني ضرر آخر في المسجد، هو بال في الناحية اليمنى سيجري منهم فيبول في الوسط ويذهب إلى الشمال واليمين وينتشر تنتشر النجاسات. هذا أليس هذا من المنكر ولا لا؟ أو لا يفعل ذلك يأتون فيضرب منهم صحابي فيضربه الصحابي، تحدث المسبة وهذا يكون في المسجد، وتعلو الأصوات ويكون المضاربة في المسجد. مفسدة ولا غير مفسدة؟ كم مفسدة من المفاسد منعها النبي صلى الله عليه وسلم وترك المنكر على ما هو عليه. قال اتركوا، هذا منكر 10%، لا لا نجعله 80%. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه، دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه ايش؟ لا تقطعوا عليه بوله. لما يأتي رجل يقول صلى الله عليه وسلم اعدل، يقول يا محمد هكذا ولا يلقبه اعدل، فإن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله، كفر مبين. لا تنقص من عدل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر مبين. ومع ذلك لما يقول اقتلوا يا رسول الله خالد او عمر قال لا. منكر هذا ولا مش منكر؟ وفي منكر اعظم من هذا المنكر؟ اهي مسبه للنبي صلى الله عليه وسلم صريحه، الان مسبه صريحه للنبي صلى الله عليه وسلم هنا الان. اعدل يا محمد انها قسمه لا يراد بها وجه الله. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ قال لا، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل أصحابه. رأيتم؟ فإذا لابد من الإنسان أن يعتبر وتكون على بصيرة من أمرك أن لا يكون هذا المنكر يأتي بمنكر أعظم. وكما قلنا هذا من الجهل المركب، التسرع هذه والثورة والحماسات التي تحدث لبعض الشباب بدون روية بدون علم، هذا يضيع الأمة ويودي بها إلى الهلاك، نعوذ بالله من الخذلان. الشرط الثالث المهم جدا هو الرفق عند الإنكار. هذا أمر جلل. قد يكون المرء له ديانة
وتقى وورع ويريد حق نصرة الدين، لكنه فيه غلظة في العرض، فيه شدة، كالذي يسب امرأة فاسقة أو يسب رجل شارب للخمر أو يلعنه. وأنت ترى بعض الشباب، ما أنا رأيت ذلك وأنا يعني أندهش مما أرى، ما البنت ماشية متبرئة يا ملعونة، ملعونة طلعت تثبت الإسلام وأهل الإسلام، ملعونة دي هتشرشح لك لغاية ما تموت ولا تعرف تعمل أي حاجة، ويبقى المسألة كلها راحت بأسرها على كل الملتزمين، وده اللي بيحدث على كل الملتزمين، وسب على الالتزام وأهل الالتزام وفيهم الغلظة وفيهم هؤلاء ليسوا ها إحنا هو إحنا كفار قريش بيفعلوا معنا كذا ريمة، وهي ما تعرف إن التبرج معصية، ما جلسة أمام عمم كبيرة وجالس يبتسم لها أنت أمورة، كلام رايح جاي على أن المسألة ليس فيها معصية. ونحن في زمان الآن قل فيه الورع وقل فيه انتشار العلم، فأنت متى تقول أنا أطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلعنهن فإنهن، أنا لا أناقشك بأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلعنهن فإنهن ملعونات، لكن من قال لك أنك تسقطها على العين؟ ولو كان أن تسقطها على العين، من قال لك أنك في هذا الأمر قد أصبت؟ لانك ستاتي منكر ايش اعظم، المتبرجات كلهن هيطلعوا دلوقتي بلافتات ويطلعوا احنا مش عايزين مدود ليه؟ عشان ولاد ادب بيسبونا ويشتمونا بالعنونه هم مش عارفين، فانت علم الناس اولا حتى تقبل النصيحه، حتى تقبل النصيحه. فرفق ما كان رفق بشيء الا زانة. ارايت اليهود؟ هل هناك اكثر من اليهود؟ لا. دخل عليه السلام قالوا السلام عليك وكرروه، والسلام يقولوا عليكم ما يزيد. ثم قالت عائشة ما تستطيع أن تحتمل، قالت السلام عليكم والموت يا إخوة القردة والخنازير. هو أنكر، ماذا قال النبي السلام أنكر عليه؟ قال يا عائشة قالوا قولا وقلنا قولا، إن الله لا يحب الفاحش البذيء. لأن ممكن تأتي بنتيجة أخرى عكسية، ممكن لما يرى من سماحة خلق النبي السلام ومن رفق النبي السلام أنه يدخل في الإسلام، لكن أنت لو قلت يا فيك وعليك وأنت يا خزير يا قرد أنا أراك قردا، لا يمكن يدخل الإسلام، انت تنفره خلاص، هو اللي اعتقده في قلبي هيغلق عليه الباب. فالاولى ان نقول الرفق في الامر عفوا عنه المنكر هو من اهم الشروط التي لابد ان تتوفر للمرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانة، وما نزع من شيء الا شانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية أنه كان كذلك لما جاء الرجل الجاهل العربي يأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعطيني ليس من مالك ولا من مال أبيك، يحلم النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم يقول اضربوا له بسهم، أو قال أعطوه ما أراد. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم والرفق في الأمر عفوا نعم منكر أعطى يعني شاهدا عظيما جدا لخلق الإسلام ولما جاء به نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك معاوية بن الحكم السلمي لما قام في الصلاة وأتى بمنكرات لا بمنكر واحد، عطس الرجل فقال الحمد لله، فقال له يرحمك الله، فنظر أي نظر المغضب ونظر أي الناس، فقال ويل أمي ما لكم تنظرون عليها كذا، وهو بيتكلم الكلام حتى سيخرجوا من الصلاة وهم يضربون على أفخاذهم، فقال كأنهم يسكتونني فسكت. فلما انتهت الصلاة هم الصحابة به فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو واصفا يقول، وهنا منكر وقع فيه، قال والله ما كهرني ولا نهرني ولا سبني في بعض الوقت الأشتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير. وفي رواية قال إن في الصلاة إيه شغلة. لذلك معاوية بن الحكم السلمي تحدث بحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كهرني ما شتمني. وفي رواية أخرى خرج فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحجرت واسعا إنهم هموا به. فالرفق في الأمر عفوا نعم منكر يأتي بالنتيجة. كثير من إخواننا الأزواج وهذه في البيوتات، وأنا كثير ما أسأل في هذا الباب، كثير من إخواننا إذا دخل على امرأتي فارد فيها بعض التسيب اللي هو معروف على النساء وممكن ما يكونش تعدي شرعا، فيأتي كالأسد الجسور كأنها كفرة ويعاملها على أنها فاسقة فجر ولا كلام وهج، فهي تنفر حتى من الالتزام. وأكثر من أخت قد اشتكت لي بهذا، قالت والله أنا جاءتني نفرة من الالتزام، ما أريد الالتزام، مما ترى من جلافة الفعل من الإخوة، مع أنه هو في 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 دكانه في عمله في في مصرعه في في مدرسته في في شركته ممكن يقع في 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 أضعاف مضاعفة مما وقعت فيه.
فالرفق رفق، الرفق رفق لا سيما بالقوارير، والرفق رفق أيضا بأنفسنا وبغيرنا قدر الإمكان، لأن الإنسان لو رجع لنفسه فعلم أنه يسقط ويزل ويعصي لابد أن ينظر بعين الرحمة للعصاة، فإذا أراد أن يأمر بالمعروف عن المنكر سيتأدب بهذا ويعاملهم كما قلنا بعين الشرع وعين القدر. هذا بالنسبة للكلام على هذا الباب. الباب الثالث هو باب هتك الستر، لكن الوقت لا يسعفنا، وهذا باب عظيم جدا لأنه أيضا من أبواب مغفرة الذنوب، وهي ألا وهو عدم المجاهرة بالمعصية. يعني إذا قلنا بأن الإنسان يمكن أن يغفر الله له بالاستغفار بالتوبة بالحسنات الماحيات، قد نقول ويغفر له بعدم الجرأة على المعاصي، بعدم المجاهرة للمعاصي. يعني لو عصى وسكت وترك المعصية بينه وبين الرب فقط هي أقرب إلى المغفرة، لأن الإنسان قال كل أمتي معاف، المعافاة جاءته الآن وهو عاص، لم يتب، لم يقم عليه الحد، لم يستغفر، لم يأتي بالحسنات الماحيات، لكن فقط جعل دائرة المعصية هي دائرته هو وحده بينه وبين ربه، قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين. لذلك لما قال أبو بكر الرجل قال له استتر بستر الله، ولذلك العلماء يقولون إذا خير المرء بأن يذهب إلى ولي الأمر ليقيم عليه الحد الذي أصابه أو يستتر بستر الله فجعلها بينه وبين ربي، قالوا الأصح والأوجب أن يجعلها بينه وبين ربي، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله نبينه بالتفصيل، وهو إلى المغفرة أقرب. رحمتي سبقت غضبي، وهذا إن شاء الله.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.